السماوات والنور على من آمنوا بربهم يعدلون. وصلى الله وسلم به ورسوله محمد الأمين الذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وجاهد بالله حق جهاده حتى لحق بالرفيق الأعلى وعلى أصحابه الكرام الذين اهتدوا بهديه وتمسكوا بسنته وجاهدوا في الله كما جاهد حتى وصل إلينا هذا الدين. فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإيمان ونسأله عز وجل أن يجعلنا من التابعين لأولئك السلف الكرام إنه سميع مجيب. وبعد أيها الأخوة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم أجر هذا المجلس في هذا المسجد، وأن نجده في صحيفة أعمالنا يوم نلقاه، وأن ينفعنا بما نسمع وما نقول، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهو من أولى وأوجب ما ينبغي أن يتحدث عنه الدعاة والوعاظ والخطباء، وهو كما تفضل الشيخ واجب من الواجبات التي شرعها الله تبارك وتعالى، بل هو واجب يترتب على تحقيقه واجبات كثيرة، بل كل الواجبات إذا تأملنا نجد أنها لا تتحقق، وكل المنهيات لا ينتهى عنها إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا أمر الله تبارك وتعالى هذه الأمة المباركة فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم عقب سبحانه وتعالى بعد ذلك بآية فوقف حال هذه الأمة وأفضليتها وخيريتها فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو تأملنا هذه الآية لوجدنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدم على الإيمان بالله. وأنتم أيها الإخوة المؤمنون تعلمون أنه لا شيء يتقدم الإيمان بالله. فلماذا قدم في هذه الآية؟ لأن الآية تتحدث عن الخيرية وعن الأفضلية وعن الميزة، فهذا والله أعلم، لأنها تتحدث عن الميزة والخاصية التي تتميز بها هذه الأمة عن غيرها من الأمم. قدم فيها الأخص أو الخاص، ثم ذكر بعد ذلك الأمر الأساس الذي لا يكون بدونه عمل ولا يقبل. ولهذا لما عقب سبحانه وتعالى بعد ذلك بآية ووصف حال أهل الكتاب الذين كان من طبعهم أنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يهتدون كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه. لما هقب على هؤلاء القوم بعد ذلك وقال: ليسوا سواء، بين الله سبحانه وتعالى انهم ليسوا كلهم بهذه المثابة، وانما فيهم من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأولئك الإيمان وصفوا بالإيمان ثم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه هي الحالة الطبيعية، وهذا هو الوصف العادي الذي توصف به الأمم جميعا. لكن هذه الأمة لأنها أخرجت للناس ولأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة للعالمين، فهي أولا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا ما يميزها وهذا ما ما يختص بها دون غيرها من الأمم التي قصرت في ذلك أو كانت دونها وهي بلا شك دونها. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما تعرف قيمته وتعرف أهميته من معرفة حقيقة هذا الدين ما هو، ومعرفة حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أي شيء دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن أي شيء لها وحذر. فإذا عرفنا أن هذا الدين يقوم على أساس لا إله إلا الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي قبله إنما جاء ليدعو الناس إلى هذه الكلمة، وإنما جاهد صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الكلمة، من أجل تحقيق التوحيد الذي هو لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا إله لفظ الشرك، النفي هذا لفظ الشرك ولفظ كل ما يتبعه من المعاصي والمنكرات، وإلا الله هذا الإثبات، إثبات المعروف التوحيد، تحقيق التوحيد، والتوحيد هو المعروف الأكبر، والشرك هو المنكر الأكبر. ثم بعد ذلك تكون البدعة هي المنكر الذي يلي الشرك، ثم المعاصي المعروفة. إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته كلها ومعه صحبه الكرام كذلك يدعون إلى توحيد الله ويأمرون بالسنة وينهون عن البدعة ويأمرون بالطاعة وينهون عن المعصية، عرفنا إذا أن حياتهم كلها إنما كانت أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وهكذا من سار بعدهم واقتدى منهجهم حتى وقعت الغربة التي يعيشها المسلمون ونعاني منها في هذا الزمان. وقعت غربة الإسلام وانزرقت معالمه، وأصبح المسلم يعيش كالقابض على الجمر، وتفشت المنكرات نتيجة تقصير الأمة وإخلالها بهذا الشأن، وكأنما حل لبني إسرائيل قد وقع بها، ونعوذ بالله أن تنزل بها اللعنة كما نزلت بأولئك. نعم، نسينا أن الله تبارك وتعالى قد خصنا وميزنا بذلك، ونسينا أن الجهاد الذي هو أعلى درجات التضحية والفداء إنما هو من أجل أن يعبد الله، أن يعبد الله وحده، فمن أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال عز وجل بعد أن قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، لماذا وصفهم بعد ذلك بآية؟ قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حال الضعف وفي حال بداية الدعوة، وهو أيضا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حال التمكين وفي حال القوة. وحقنا بهذا، حقنا أن نعلم أنك أيها المسلم دائما في حالة أمر بمعروف ونهي عن المنكر. وأقل ما يجب ذلك الواجب العيني وهو في نفسك، أن تنهى، أن تأمر نفسك بالمعروف وأن تنهاها عن المنكر، هذا فرض عين على كل مسلم. ثم بعد ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه. ثم الدرجة الثالثة التي مع الأسف أصبحت هي ذاتها مفقودة إلا عند من رحم الله، الإنكار للقلب. فرض عيني على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في نفسه وفيما تملك يده، في بيته وفي إدارته وفي مدرسته وفي كل ما له عليه خلطة وولاية ومقدرة على التغيير باليد. وفرض على الأمة جميعا أن يكون فيها من يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر. أقول لما غابت هذه الحقائق عن الأمة أصبح المؤمن يعيش في حال الغربة، وأصبحت السنة بدعة والبدعة سنة، وأصبحت المعاصي أو بعضها أصبح بعض المعاصي علامة على أن الإنسان حسن الأخلاق أو مهذب السلاح أو اجتماعي أو غير متشدد أو متزمت. وأصبحت الدعوة إلى ترك بعض المنكرات الظاهرة علامة على أن هذا الإنسان فيه وفيه من الصفات التي لا تليق وليست بصفات مدح على أي حال. كيف وصلنا إلى هذا الحال؟ وما هو العلاج؟ نحن الليلة كما تفضل الشيخ من العنوان لا نريد أن نتحدث عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذاته وعن وجوب ذلك وعن فرضيته، ولكن الحديث إنما هو عن القواعد، عن بعض أو شيء من القواعد والضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد تقولون أو يحسن أو يجمل أن نتحدث عن القواعد والضوابط مع قلة العاملين بالمعروف والناهين عن المنكر. وهل وصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى حد الانتشار والعموم الذي يحتاج إلى أن يوضع له قواعد وضوابط؟ أقول لكم أيها الإخوان، الحق أن الأمة ما تزال في غيبوبة عن هذا الأمر إلا من رحم الله تبارك وتعالى، ولكن ذلك لا يعني أن نغفل عن القواعد الشرعية وعن الضوابط التي يتحقق بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولعل من أسباب ذلك أنه وجدت ولله الحمد توبة وعودة إلى الله سبحانه وتعالى من قبل الشباب ومن قبل الشيوخ، الذكور والإناث، أصبحت الأمة الإسلامية ولله الحمد على أبواب خير جديد بإذن الله تبارك وتعالى. وأصبحنا نرى أن ما تعيشه الأمة من واقع مظلم إنما هو ظلمة ما قبل بزوغ الفجر بإذن الله سبحانه وتعالى، وإنما هو مخاض تأخذه ولادة جيل لا تأخذه في الله لوم سلاعه. هذا الذي نؤمنه ونرجوه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحققه. ومن أجل هذا الجيل الذي نترقب بإذن الله أن يوجد، ومن أجل هذه القلة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، نريد أن يكون الطريق أمامها واضح المعالم حتى يكتب لها الأجر كاملا بإذن الله، وحتى لا تخطئ أو تضل في هذا الأمر فيكون منكر آخر والحراك الجديد يحتاج إلى تصحيح وإلى أمر بمعروف ونهي عن المنكر. والحق أقول لكم إن هذه القواعد وهذه الضوابط تحتاج إلى أكثر من رأي وإلى أكثر من اجتهاد، لأنها مسائل تتبع في الغالب المصالح التي يتحقق بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمصالح متجددة بحسب العصور وبحسب الأزمان وبحسب الأحوال، ولهذا ينبغي لنا جميعا أن نجتهد وأن نفكر من كان مستطيعا لذلك لنصل بإذن الله إلى ما يحقق المصالح وإلى ما يدفع المفاسد في هذا الجانب. ولكن لا يمنع ذلك أن نبدأ بخطوة أو خطوات، ولعل الله تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير أن يبارك فيكم وفي كل الإخوان العاملين في هذا الشأن في أن يتموا ذلك وأن يستدركوا عليه، فهذا واجبنا جميعا. وأول ما نضعه من هذه الضوابط وهذه القواعد أيها الإخوة الكرام أن نعلم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إنما هو داعية إلى الله تبارك وتعالى. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جزء من الدعوة وإن شئت فقل هو الدعوة كلها ولا غضابة. ليس المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التجسي ولا السعر ولا الانتقام من هذا الواقع المر ومن هؤلاء العصاة وإن جاروا وإن بغوا على أهل الحق والخير، لا، وإنما هو جزء من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالصبر فيه صبر على الدعوة إلى الله. طلب العلم من أجل ذلك هو من أجل أن طلب العلم واجب على كل من يدعو إلى الله تبارك وتعالى. الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الدعوة إلى الله لا بد أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة التي هي أحسن كما بين الله تبارك وتعالى ذلك. حيث لا نستطيع أن نقول إن كل ما ينطبق به منهج الدعوة إلى الله ويقوم عليه فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا يتقيد بتلك الضوابط وينضبط بتلك القواعد. والأمر الثاني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أولويات وله أهميات، فلا بد أن نقدم المنكر الأكبر في الإنكار، أن ينكر أولا على المنكر الأكبر ثم يكون الإنكار على المنكر الكبير ثم على المنكر الصغير. وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها شاهد على ذلك. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يزنون، يأيدون البنات، يشربون الخمر، يقطعون الأرحام، يأكلون البيت، ويشركون بالله تبارك وتعالى ويعبدون غير الله. فبماذا بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته وانكاره على المشركين؟ اولا بانكار الشرك، انكار الشرك لان الشرك هو المنكر الاكبر وهو الذنب الاعظم. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونحن دعاء فهدى يريد ان ندعو الناس الى طريق الجنه، فلنبدا اذا بانكار الذنب الذي لن يصلوا ابدا الى طريق الجنه وهم مرتكبون له، ونوضح ذلك. واذا كان ذلك يستلزم منا العلم فلنتعلم، نعم، وهو كذلك يجب ان نتعلم ما هو التوحيد وما هو الشرك وما هي انواعه وما هو الشرك الاكبر وما هو الاصغر وما هي احكامه. وهذه الذرائع والوسائل لها حكم المقاصد، فننكر المنكر الاكبر وننكر ما يؤدي الى المنكر الاكبر، وهذه هي الدرجه الاولى. فاذا كان الداعيه في امه فليبدا بذلك، واذا كان في فرد فليبدا بذلك. رجل يدعو غير الله عز وجل، رجل يتحاكم الى الطواغيت، رجل يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، اول ما نهتم بان ندعوه اليه ان يتخلى عن هذا الشرك وان يسلم قلبه وروحه لله وحده لا شريك له. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فيجب ان نهتم بان ندعوه اولا الى تحقيق التوحيد. ارايتم لو ان امه من الامم تعبد الأضرحة والقبور، تدعو غير الله وتستغيث بغير الله وتذبح بغير الله وتتحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى وتعيش مع ذلك، نجد أنها تملأ المساجد بالصلاة، نجد أن وعاظها ينكرون الزنا، ينكرون شرب الخمر ويجتهدون في ذلك. هل ترون هذه الأمة يمكن أن تصل إلى أن تكون من الأمة التي فضلها الله سبحانه وتعالى وأعطاها الخيرية على العالمين؟ أو أن الدعوات تلك تنجح في أن تصبح هذه الأمة كذلك مهما دعي ومهما تكلم عن تلك الفروع؟
لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال. فكل دعوة إصلاحية أخلاقية لم تقم أولا على التوحيد، على الأمر بالمعروف الأكبر وهو التوحيد، وعلى النهي عن المنكر الأكبر وهو الشرك، فإنها دعوة مخطئة لا تنجح بأي حال من الأحوال. وكذلك الفرق، لو دعوت إنسانا من هذا النوع فحافظ على الصلاة، ترك الزنا، ترك الخمر، ولكنه يدعو غير الله ويحلف بغير الله ويحلف بالله تبارك وتعالى غيره ويعترض على قضاء الله وما أشبه ذلك مما يخل بالإيمان وبالعقيدة، يصلي لله ولكنه لا يدري أين الله كما يقول بعض الناس في كل مكان، وهو سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه على العرش، على العرش الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى، فهو فوق المخلوقات على العرش، صلى تهجد تحدث ولكنه يتحدث لإله يضله في كل مكان. هل حقق هذا الإنسان حقيقة الإيمان؟ إذا لماذا نقول أن البدء بالعقيدة والبدء بالتوحيد والأركان حتى إذا عبدنا نعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة وعلى برهان؟ ومن هنا كانت هذه هي البداية التي لا تتجاوز، وبعد ذلك ينطلق الإنسان. الإنسان العاق لوالديه عافانا الله وإياكم من ذلك، وهو أيضا قاطع لرحمه من الأقربين، لأي شيء لا اهتم ونبدأ معه في الدعوة والإصلاح والإنكار. نبدأ أولا بالحق الأعظم، لأنه ليس لأحد بعد الله تبارك وتعالى حق أعظم من حق الوالدين، قبل بقية الأرحام، قبل الجار، وقبل سائر الحقوق حق الوالدين. فإذا أردت أن تأمر بالمعروف أو أن تنهى عن المنكر فرتب هذه الحقوق، فرتب هذه أنواع المعروف، وكذلك رتب أنواع الشرك، وابدأ بالأهم ثم الأهم، أي باهتمامك في ذاتك. ولا يمنع ذلك أن تبدأ دعوتك بالمحبة، بالحكمة، بالحسنى. نعم، نحن نقول إنها جزء من الدعوة إلى الله، لكن الاهتمام الذي في نفسي أنا أن أغير أولا عنده المنكر الأكبر، وأن أزيل عنه هذا المنكر، حتى إذا بقيت عنده كبائر فإنها أهون من الأكبر، هي كبائر ولكن أيضا أسعى إلى تغييرها. ولكن بعد أن أكون قد اطمئنت إلى أن المنكر الأكبر ولله الحمد قد قضي عليه وأنه لا وجود له. والمجتمعات التي يقل فيها أو يختفي فيها الشرك بوضوح، الشرك الأكبر المخرج من الملة، لا يجب أيها الإخوة الكرام أن تغفل هذه القضية. أنا أنبه إلى هذا لأننا مغزوون، لأن المجتمعات التي واردت التوحيد ولله الحمد وهي عليه بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل الذين قاموا بدعوة التوحيد التجديدية أتابهم الله عز وجل بخير الثواب، مع ذلك هذه المجتمعات تغزى والقلوب إذا طال عليها الأمد تبسو والغفلة تحتري الناس والشيطان يوسوس، وإلا فقد كانت الأمة كلها على التوحيد، كانت الإنسانية جميعا على التوحيد حتى حدث الشرك في قوم نوح. إذا لا نطمئن ونقول دعونا من هذا الكلام ولنتكلم في الربا والزنا والخمر وما أشبه ذلك ونترك الأمر التوحيد والشرك، لا، لا بد أن ندعو إلى ذلك حتى الذين لا شرك فيهم، نذكرهم ونذكر أنفسنا بذلك. الثبات على الإيمان، الاستمرار عليه هو الأساس، وبعد ذلك على هذه القاعدة تقوم جميع الطاعات. ولو أننا عرفنا حقيقة التوحيد أيها الإخوان، ولو أننا اجتنبنا المنكر الأكبر الذي هو الشرك، ما أكلنا الربا والله، ولا رضينا بالخمر ولا بالزنا أبدا. انظروا إلى هذه القضية وتأملوا، الذي يأكل الربا، لماذا يأكل الربا في الحقيقة؟ لماذا يأكل الربا؟ أليس لأن قلبه قد غلب عليه حب الدنيا؟ يعلم أنه حرام، يأكل الربا، يأكل الرشوة وأمثال ذلك من المنكرات يرتكبها. لماذا هذا الحرص؟ لماذا هذا العمل وهو يعلم أنه حرام؟ لأن القلب في الحقيقة ضعيف الإيمان أو فاقد الإيمان، ولهذا آثر الحياة الدنيا على الحياة الأخرى وأتبع نفسه هواها. فإذا هدئ معه أو ذكر بالأساء، وإن كان يقول أنا الحمد لله على التوحيد وعلى الإيمان ولا شرك عندي، يقول هل نفيت شرك الإرادة؟ وهل نفيت شرك المحبة؟ إذا تغلغلت محبة شيء في القلب حتى تطمس على محبة الله ورسوله هذا شرك، وإذا أريد أمر الله حتى يقدم على أمر الله ورسوله هذا شرك. نعم وشرك خبيث ولكنه شرك. فإذا لابد أن نعرف أن كل منكر فأساس له أساس من الشرك، بل قد كان بعض السلف يطلق على كل الذنوب شرك لا بقصد أنها تخرج صاحبها من الملة كما فعلت القوارب، على أمر معلوم لكم جميعا. نحن لا نكفر من يشرب الخمر أو يأكل الربا أو يزني، لا نقول هو كافر خارج من الملة مذهب أهل السنة والجماعة، هو مسلم لكنه ليس لديه إيمان. الإسلام فوقه درجة، هي درجة الإيمان، والإيمان فوقه درجة وهي درجة الإحسان. لكن لماذا سمى بعض السلف الذنوب جميعا شرك؟ لأن أصلها جميعا هو الهوى واتباع الهوى، فمن اتخذ إلهه هوى فقد أشرك بهذا الشرك الخفي، وإن كان لا يأخذ حكم الشرك الظاهر الذي يخرج من الملة. فهذه قاعدة يجب أن نتنبه لها أيها الإخوة الكرام، ونحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. ومن القواعد والضوابط التي يجب الاهتمام بها في حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نبدأ بإنكار المنكرات الظاهرة، أو عبارة أخرى أن نهتم بإنكار المنكرات الظاهرة أكثر من اهتمامنا بإنكار المنكرات الخفية والمستترة. وهذه القاعدة تحقق المصالح جميعا، تحقق القضاء على المنكر الظاهر وتحقق القضاء على المنكر الخفي. ولكن بعض الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لا يصلون إلى ذلك. ولو نزلنا إلى أرض الواقع فتأملنا فيما حولنا من المجتمع واتخذنا أمثلة من ذلك لوجدنا هذا الأمر واضحا جليا بإذن الله. ماذا تقول الأمة المؤمنة، الأمة المسلمة، ماذا تقول في الصلاة؟ صلى أي إنسان واجب، نعم ما في شك، الصلاة لا يجادلك فيها إلا من ضرب نهائيا من الدين، وهذا قريب إن شاء الله. لكن المقصود أن الصلاة هذه ليست موضع نقاش. طيب صلاة الجماعة نجتمع على الصلاة ولكن أين؟ في بيت. ويوجد من يشرب الخمر ومن ينشئ المصانع مع الأسف مصانع للخمور ويوزعها، ويوجد من يهرب المخدرات. فإذا أردت أن أدعو إلى الله أولا لنجح الحديث الآن عن الصلاة ذاتها، لأن تارك الصلاة الذي لا يصلي أصلا هذا كافر لا حظ له بالإسلام. لكن نتحدث عن الذين يتركون صلاة الجماعة ويقولون نصلي في البيت أو بعد نصف ساعة أو بعدين، أي الأمرين أولى بالإنكار؟ هل اذهب الى هؤلاء الذين في المقاهي او على الطرقات او في اي مكان لم يحضروا الجماعه فانكر عليهم، او ان اذهب لاتكفل مصنعا من مصانع الخمر لاقضي عليه؟ انا اقول لو قارنا لظهر لنا الامر ان الواجب في الحقيقه هو ان نبدا بالقضاء على المنكر الظاهر. المنكر الظاهر اولا شيوعه وانتشاره مما يوجب غضب الله تبارك وتعالى ومقته. واما المنكر المستتر فانه مستتر بذاته لا يزال دون درجه الشيوع. ومتى يظهر ومتى يشيع المنكر المستتر؟ اذا تركت المنكرات الظاهره حتى تصبح معروفا. فاذا اصبحت المنكرات الظاهره معروفا انتقلت الى ان تكون معروفا والعياذ بالله، انتقل المنكر المستتر الى ان يصبح منكرا ظاهرا، وهكذا الحال. ونحن في هذا المجتمع عايشنا هذا الامر، بل كل العالم الاسلامي قبل 80 سنة أو 70 سنة او ما اشبه ذلك لم يكن في العالم الاسلامي وفي هذه جزيره العرب جميعا بالذات لم يكن فيها انسان يحلق لحيته ابدا. اول من علمنا هذه العاده هم الغربيون، هم الانجليز واتباعهم لما جاءوا الى بلاد المسلمين. الناس في المدن او القرى لا يفعلون هذا المنكر الظاهر. والتدخين كيف كان حال الذي يدخن قبل 30 سنة و40 سنة؟ منكر ظاهر كبير سكت عن هذين المنكرين ووقع ما وقع في شأنهما حتى اصبحا الان وكانهما شيء عادي. عند الذي ينكر المنكر اصبحت اقل شأنه. لماذا؟ لما وقع التهاون، بل اصبح عند كثير من الناس ان هذه الانكار او الحديث عن هذه الامور امر لا قيمه له. انسان يتحدث عن حلق اللحية على التدخين، ايش هذا الانسان؟ يتحدث عن الخطا، خطا الوجه، يجب المراه تغطي وجهها. يا اخي نحن الان في امور اكثر من هذا، يعني تكلمنا عن هذا الموضوع. نعم لو كلمت هذا الانسان عن الزنا لقال نعم لا بأس. طيب لماذا ينتشر الزنا؟ ومتى يصبح الزنا منكرا ظاهرا؟ اذا اصبح التبرج هو المعروف، اصبح التبرج معروفا في المجتمع صار الزنا منكرا ظاهرا، ثم بعد ذلك يتحول الامر فيصبح الزنا هو المعروف عياذا بالله. نفس العمليه تستمر. ولهذا لما اصبح التدخين كانه غير المعروف اصبح الخمر منكرا وقد يظهر احيانا. فلما انتشرت الخمر على نطاق واسع ووفدت اليه المخدرات اصبح الكلام عن الخمر كانه عطى عليه الزمن، واصبح المطلوب الان من الخطباء والوعاظ ان يتحدثوا عن اي شيء عن المخدرات. يا شيخ لا تتكلم بالخمر، بسيط الخمر، المصيبه الكبرى عن المخدرات. طيب صحيح، لماذا انتشرت؟ تهاوننا في التجاره فجاءت الكارثه، فتهاوننا فيها فجاءت المخدرات. وما لا ندري، نسأل الله العفو والعافيه، ما ندري ماذا يكون حالنا بعد ذلك لو تهاوننا ايضا بالمخدرات والعياذ بالله. والتهاون خاطر خاطر، ويجب علينا ان نعترف بذلك لنشجع انفسنا على ان ندعو الى الله وان نتبارك انفسنا قبل ان يعمنا الله تعالى بعذاب وهلاك ومصيبه من عنده، نسأل الله العفو والعافيه. هذا واقع ولا ينكره الا مكاذب. فالمنكر الظاهر ايها الاخوه الكرام، واضرب اعود للمثل الاول، ترك صلاه الجماعه هذا منكر ظاهر لا يجوز لنا باي حال من الاحوال ان نتهاون فيه، بل فيه نفسه وعليه يقوم انكار المنكر الباطل. نتعاون، اقل ما في الامر ان لم اغير ان اتصل بمن يغير ولن يكلفني ذلك شيئا في التليفون. اتصل بالهيئة وبلغها عن هذا الذي عن هذا المكان، هذا المقهى، هذا التجمع، ابدا. ولا تنظر الى من يقول ابدا بالحسنى. طيب نعم، نحن نقول لا بد من البدء بالحسنى ولا بد من البدء بالحكمة، هذا لا شك فيه، لكن اهي في كل امر وفي كل وقت صاحب المحل الذي تمر عليه كل يوم وهو يصنع الأدراج ويبيع ويشتري أو يشرب الشيشة من مقهى أو أي شيء ويصنع الأدراج ويخرج يصلون ويخرجون وهو في مكان إيجابي. أول يوم تعبه، ثاني يوم تنصحه، ثالث يوم تخبر عنه الهيئة قالوا يا أخي ما أتصرف، الدعوة لله مشغول بالحكمة، إيش الحكمة التي تريدون؟ حتى يقنع الإنسان حتى يستفهم. يقولون لك كذلك أوصل بنا الحال إلى أن أصبحت الصلاة لما يقنع فيه المسلم؟ سبحان الله، الصلاة أمر معلوم لدى كل إنسان، لا يجهل ذلك جاهل أبدا، وبالذات في المدن وفي القرى وهذا أمر معروف. فإذا قال يجب علي أن أتلاطف مع تارك الصلاة وأشرع معه بدعوة طويلة حتى يقتنع بعد شهور أو سنين، إذا متى أصل إلى إنكار الصلاة التي فعلا تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى أناء؟ متى؟ لا، هذه الأمور نعم لا نقول بالعجلة، لا نقول بالتهور، بل نحن هنا نضع الضوابط ونمنع التهور ونمنع الاندفاع ونمنع العجلة، لكن الضوابط لا تعني الإنكار. أي يؤذي المؤسف أن بعض الإخوة الدعاء يقولون لابد من الحكمة ولابد من ضوابط ولابد من قواعد، فكانت النتيجة أن لا إنكار لمنكر. لا، إذا وصلنا إلى أن لا ننكر أي منكر بحجة الحكمة وبحجة الضوابط فهذه خسارة كبرى نعيشها، لا أبدا. وإنما المنكرات الظاهرة المعلوم أنها منكر يجب أن يكون تعامل المجتمع كمجتمع ككل حازما معه، حازما فيها. الأب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الحكماء في دعوته وفي كل حياته أمر أن نضرب الإبن إذا لم يصلي بعشر. بعد قبل ذلك ثلاث سنوات موعظة وأمر وتشجيع، أمر بالحكمة وبالتشجيع، لكن في العاصرة ضرب انتهينا. فإذا جاء أحد لماذا تضرب؟ هذا ما صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو أنا أخطأت لم أمر ولم أنهى ولم أشجع ولم أحث ولم أحث فجاءت بالضرب أكون خالفت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لا، هذا خطأ. أنا أنكرت المنكر وأمرت بالمعروف بطريق مخالف السنة. لكن أيضا الذي يقول لا، إذا كبر ابنك أخيه خلي أخلك خلي يعمل منكرات وأخيه وبعدين أخذه وأخذ إلى متى؟ فكل واحد من سنة آخى ابنه فأصبح المجتمع كله أخوة في المعصية. لا يجوز ذلك أبدا. يجب على الزوج أن يكون حازما مع زوجته. نعم، يحبها أولا يذكرها ينصحها، لكن لو أدى الأمر إلى أن يضربها فعلى أن يدخل زوجته يضربها حتى لا تجد السوق فليضربها، وهذا واجب. وإلا فهو عياذا بالله سيئ. نعم، إذا ذهبت الخياط وذهبت إلى البقال وذهبت الأسواق وما أماكن الملابس وهذا يراها وهذا يكلمها وهذا وهذا، وذهبت الساعتين والثلاث تنطلق من البيت بعد العصر وترجع آخر الليل كما يفعل بعض الناس تذهب إلى الشواطئ، لا شك أن من يرضى ذلك بأهله أنه زيوف عافانا الله وإياه، وأنه يجب في هذه الحالة الحزم ولو أدى إلى الضرب. نعم، وإذا حزن كل أب وكل زوج قضينا على هذه العادة السيئة المقيتة التي نخشى أن يعلمنا الله بعقاب من أجله. فإذا خرجنا عن القضاء على الزنا وكلنا حريص على ذلك وكلنا يجب أن نهتم به، لأن الله عز وجل قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه، والفواحش ما ظهر منها وما بطن كلها فواحش، لكن يجب علينا أن نقضي على المنكرات الظاهرة لأنها الأساس ولأنها التي تؤدي إليه. لو تعاوننا جميعا في القضاء على التبرج لقضي على الزنا بإذن الله تبارك وتعالى. الذين يتأملون في هذه القاعدة يرون من الحكم في ذلك أن كل إنسان تتهمه أو تواجهه بمنكر خبيث بإمكانه أن ينكر. قال فلان عنده موطن على خمر، أبدا ولا شيء، ما يغلق في أحد يعترف في ذلك. فلانة والعياذ بالله وكذا يمارس الزنا نسأل الله العافية الفاحشة، ما يصير أحد بهذا الشيء. لكن المنكر الظاهر قامت الصلاة وهو جالس في الشارع، كيف يمكن؟ تعالى ينفذ يمكن ماذا؟ هذا من فوائد ذلك أننا إذا اتبعنا أمر الله ورسوله تحقق المصالح بإذن الله. إذا فلتذهب إلى الصلاة، ما في جدال، يقول لك ما سمعت الأذان، ما أدري ما أخر، ولهذا غالبا يقول جزاك الله خير وحتى ولو ما صلى، لأنه مقبول ما يستطيع، ليس فيه حب ولا حجة، هذا هو الذي ينبغي. المرأة المتبرجة في السوق تستطيع أن تقول لها وأنت واثق لأنها متبرجة، بل منكر ظاهر وتتكلم عنه، ليس لست مجرد متهم. الناس يطيعون الصمت، الناس يتهمون اعراض الناس، يسالون كما يقال عاده عن اهل الخير، عن الامر بالمعروف، عن النهي عن المنكر. لا، الان انت تتخاطب وتتعامل مع منكر ظاهر امامك، ليس هذا الخيار بمحرم الله ولا صاحب الدكان بمحرم الله، وهي كاشفه متبرجه في السوق. اذا المنكر ظاهر لا نقاش فيه، اذا لا بد ان ينكر هذا المنكر، ولا بد ان يقضى عليه بكل وسيله، بالدعوه والمسائل العامة بنشر الحق والخير، بالتعليم وأيضا بالقوة وبالحذر. المهم كقاعدة عامة أن نبدأ بالمنكر الظاهر ونتعاون في القضاء عليه، وهذا بإذن الله يقضي على المنكرات الباطلة دون أن نتعاون أيضا في جانب المنكرات الباطلة. والقاعدة التي نضيفها إلى هذا لعلها الثالثة أو الرابعة في هذا الموضوع هي أن إنكار المنكر إذا أدى إلى منكر أكبر أو إلى مفسدة أعظم فإنه لا يجوز، في هذه الحالة لا يجوز. كيف هذا؟ نعم، لأن الغرض كما أذكرنا ليس مجرد أن تنكر ولا أن تتكفى بالإنكار ولا أن تنتقم من صاحب المنكر، الغرض هو أن يطاع الله تبارك وتعالى. فإذا كنت تسعى إلى أن يطاع الله فجئت بما يؤدي إلى معصية أكبر فلا تفعل ذلك، لا تأتي. والله تبارك وتعالى قد بين ذلك في القرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك بينا لكل أمة عملهم. نعم، نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يسبوا آلهة المشركين، لماذا؟ ألا تستحق السب؟ بلى بلى، ومن أولى وأحق بأن يسب ويشتم من المعبود من غير دون الله سبحانه وتعالى، من الأصنام والأوثان الحي منها والجماد هذه. ولكن إذا أدى ذلك إلى منكر أكبر وهو أن يتجرع المشركون فيسب الله ورسوله، لا أعوذ بالله، لا أعوذ بالله، هذا قد لا يحصل إليه بعض الشباب. إذا كان الإنسان يخشى لو سب ناس الصالحين، لو سب ليش العزلق مثلا، لو سب فلان وفلان من دعاة الشر، أن يكون الجواب أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك في هذه الحالة، لأن هؤلاء المجرمين إذا قدرتهم في أحد ما يحبون وينتمون إليه يحاولون أن يغيبوك فيظلموك أيضا غيابك. إذا كتم الإنسان سببهم وحكي أو كان المتوقع أن يكتب ويصد القرآن الكريم لا نتعرض لذلك أبدا، بل إذا كنت في مجلس أو جمعك ركب ما أو مجلس ما بقوم لو أثنيت على أهل الخير والإيمان أو لو شتمت أهل المعاصي لكتموا وسبوا أهل الخير والإيمان، لو أنك شتمت رؤوس البدعة ورؤوس الشرك والضلال للعنوا وسبوا وشتموا رؤوس أهل الإيمان والتوحيد فإنك لا تفعل ذلك. لو ذهبت إلى إنسان أو تعلم من حاله أنك لو أمرته بمعروف ما لأعلن الكفر وسب الله ورسوله لا تفعل، فسأل الله العفو والعافية. ومن المصائب أيها الإخوان أن يقع هذا في مجتمعنا، أن يوجد في كل هذا المجتمع الذي ترتفع المآذن فيه ولله الحمد كل حين تملأ الأجواء بالتكبير والشهادة لله تعالى بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتجد من يسب الدين. إذن في أي مجتمع نتوقع أن لا يوجد سب الدين، أن يخلو من سب الدين؟ إذا كان هذا المجتمع الذي يعاقب الإنسان لأنه لم يلتزم بصلاة الجماعة، فكيف من يسب الله ورسوله؟ لكن هذا هو الواقع، فلا بد إذن أن ننتبه إلى هذا الأمر، فلا ننكر المنكر إذا توقع أن يأتي أو أن يقع منكر أكثر منه، وأيضا لا ننكر المنكر بوسيلة غير مشروعة. المنكر منكر، هل أنكر المنكر بمنكر آخر؟ لا، لأن لهما منكران، فما هذا بأولى من ذلك؟ وإنما ينكر المنكر بالأمر المشروع بالمعروف بما أمر الله تبارك وتعالى وبما شرع. ولهذا لا نقدم مشاعر الناس في أمور لو أجلت لكان خيرا. هذه أحد القواعد التي تتفرع عن هذه القاعدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين: لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك أو بكفر لهدمت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غير ما كانت عليه العرب من الدين، وقاتلهم على ذلك قتالا، ودخلوا في دين الله عز وجل برغبة وصدق أو بالسيف والجهاد. وهو صلى الله عليه وسلم الذي يحكم جزيرة العرب جميعا، والذي إذا قال أطيع ويسمع له، ومع ذلك يقول يذكر المانع، المانع من أن يجعل الكعبة على قواعد إبراهيم، يعني الكعبة على قواعد إبراهيم مصلحة وتحقيق في أمر شرعي، وهو أن تكون كما بناها القدس.